بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: الأعيان ضربان، نجس وطاهر. فأما النجس فعلى ضربين: نجس بنفسه ونجس بملاقاة النجاسة. فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات. والأصل فيها ما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وروى أبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة، وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة.
نقف هنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لإخوة الإسلام، نحن كان المصنف رحمة الله عليه قد بدأ بموضوع البيع، وبين أن البيع فيه بائع ومشتري وسلعة. تكلم عن شروط البائع وشروط المشتري. كل الفصل الأول كان عن شروط البائع وشروط المشتري، ورجع تكلم عن الصيغة، صيغة البيع. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، ما هي؟ أنه هذه السلعة المبيعة، ما هي شروطها؟ السلعة المبيعة شو هي شروطها؟ فبلش بأول شرط: أن تكون طاهرة. لا شك في أول الكلام عمل قاعدة مجملة، إنه أن شروط المبيع أن يكون طاهرا منتفعا به إلى آخره. فالآن يبدأ بالشرط الأول يفصله، إنه أن يكون المبيع السلعة طاهرة حتى يجوز بيعها. إذا لم تكن طاهرة لا يجوز بيعها. طيب، الآن بده يتكلم إذا ما هي الأشياء الطاهرة، ما هي الأشياء النجسة. فماذا يقول؟ يقول: الأعيان ضربان، قسمان، نجس وطاهر. فأما النجس فعلى ضربين أي قسمين: نجس بنفسه ونجس بملاقاة النجاسة. في شيء أصله نجس مثل الكلب، وفي شيء نجس بملاقاة نجاسة، بمعنى آخر مثل الإنسان، مثل ماء أصله طاهر، بس إذا تعوم بول أو كذا بيصير نجس بملاقاة النجاسة، بس أصله طاهر. يقول: فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه. إذا المسألة الآن ما عم نبحث ما هي الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة، مش المبحث مقصود بذاته، مقصود نبحثه لنصل إلى أنه يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه. إذا كان نجسا لا يجوز بيعه. طيب، يقول: فأما النجس في نفسه لا يجوز بيعه. الدليل قال: مثل الكلب، عفوا المثل قال: مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين. الكلب معروف، الخنزير معروف، الخمر معروف، السرجين روث البهائم، روث البهائم وما أشبه ذلك من النجاسة. طيب، الإمام الآن بده يذكر الدليل. قال: والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا الحديث لا شك حديث صحيح، استدل به المصنف على ماذا؟ بدي بس كمل حتى نفهم على ماذا استدل به. وروى أبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة، وقسنا عليه سائر الأعيان النجسة. إذا هذا الحديث استدل به المصنف على نجاسة هذه الأشياء، نجاسة الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طيب، نقول له: يا إمام، استدللت على النجاسة، شو الدليل؟ قال: لأن الرسول حرم، أو إن الله حرم، الرسول يقول إن الله حرم البيع. فمجرد الله حرم البيع هذه الأشياء هي النجاسة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. لا يلزم من تحريم بيع شيء أن يكون نجسا. أن يكون نجسا. تقول هو عم بيقول أن الله حرم بيع. نعم البيع حرم، يحرم بيع الخمر والخنزير والميتة والسرجين والأصنام، يحرم. بس شو الدليل أن النجس؟ بتقول لي أنت شو الدليل أنه هو استدل به على النجس؟ هو يقول ماذا يقول الإمام هون؟ قال فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة وقصنا عليها سعر أعيان النجس. إذا استدل بمجرد هذا الحديث على نجاسة هذه الأعيان وهذا غير صحيح. وبعدين بالمناقشة سيتبين لكم حتى الإمام النووي رحمة الله عليه لم يقتنع بالكلام، حتى الإمام نفسه لم يقتنع بالكلام. لا يلزم من تحريم شيء نجاسته، يعني بمعنى خلينا نقول التفصيل، إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. الخمر مختلف في نجاسته، مختلف. شو المختلف في نجاسته؟ حرام بيعه، بس إذا وقت عومت إيده مثلا شوية ويسكي أو بيرة، هل هي النجس يجب غسله ولا لا؟ مختلف فيه. الميتة، إنسان شاف خروف ميت لمسه، هل هو نجس؟ فيه خلاف. الخنزير، واحد ملحس لخنزير، هل إيده تلوثت يجب غسله؟ فيها خلاف. الأصنام، الأصنام منا نجسة، نجسة معنوية نعم، بس زواد شاف صنم ولمسه بإيده ما تلوثت إيده نجسة، ما تعملت نجسة. ففرق بين أنه شيء محرم بيعه ولا يلزم من تحريم البيع أن يكون نجسا. فهذه النقطة بدكم تنتبهوا لها. وآخر شيء الإمام النووي يبين هذه المسألة، إني أذكر كلاما للإمام النووي يمكن يمر معنا، يقول ولا دليل عندنا على نجاسة الخنزير، ما عندنا دليل. طيب الآن نمشي بالشرح، بس أنا حبيت بس أختصر المسألة بالعموم ثم نأتي إلى الشرح يا عمي. تفضل أخي.
الشرح. أما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فرواه البخاري ومسلم في صحيحهما طويلا. صحيحهما طويلا، صحيحيهما طويلا، أحسن الله إليكم. ولفظه فيهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
الميتة
والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة.
طيب نقف هنا قليلا. الإمام النووي رحمة الله عليه بلش الآن بالتفصيل. حديث جابر من رواه؟ طبعا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما طويلا. شو يعني طويلا؟ يعني أطول من هذا، أطول من لفظ اللي ذكره مصنف. ولفظه فيهما عن جابر أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ما المراد بهذا الحديث؟ لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن الله حرم بيع هذه الأمور الأربعة، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الصحابة قالوا نحن نستفيد من شحوم الميتة. يعني إذا لقينا جمل ميت ولا لقينا بقرة ميتة ولا خروف ميت نستفيد من شحومها. شو بتستفيدوا؟ بيقول أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن. كان عندهم المراكب البحرية أنه نحن ندهن فيها تمنع من الرطوبة وكذا، يعني في فائدة. شحوم الميتة كان يدهن فيها السفن للمراكب البحرية، ويدهن بها الجلود، وأيضا ينتفع بها أنه كدهن على الجلد، ويستصبح بها الناس كمان. هي وقود بالتذكر الأنديل، كان في الفتيلة، فهي الفتيلة كيف تشعل؟ شو وقودها؟ الدهن زيت أو يعني شحوم ميتة. فقال النبي لا هو حرام. تبقى النبي عليه الصلاة لم يحرم، تبقى لم يحرم هنا لا استصباح بها ولا الدهم بها ولا طلاء المراكب البحرية بها، لكن قال بيعها حرام. هو سئل عن البيع، قال إن الله حرم بيع، فبيع الميتة، قالوا له طيب نحن عم ننتفع بالميتة، قالوا انتفعوا بس البيع حرام، فالضمير هو حرام يرجع إلى البيع ولا يرجع إلى لا يرجع إلى عدم جواز الانتفاع بهذه الأشياء، لا ينتفع بها ولكن بيعها حرام. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة. ما معنى الحديث؟ قال لا تكونوا كاليهود. اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، شحوم عفوا مش الميتة، شحوم عموما، شحوم عموما، فماذا احتالوا على الشراع؟ انه الله تعلمون انه في التوراة الله تعالى حرم على بني اسرائيل الشحوم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالله تعالى بنحكي موضوع هذا بعدين، الله حرم على بني إسرائيل الشحوم، بيأكلوا اللحم بدون شحم، إذا ذبحوا مثلا بقرة ممنوع يأكلوا الشحوم إلا إذا كان الشحمة مختلطة بال يعني كتير ملزقة باللحمة، أما إذا الشحوم خالصة متلية الخروف وغيرها حرام يأكلوها، مش لأن ميتة لو ذبح وذبح ممنوع يأكلوها. ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا المصهورين أو ما اختلط بعظم. طيب، فالله لما حرم عليهم شو ماذا فعلوا؟ جملوه أي أذابوه ثم باعوه، دوبوا الشحوم وحطوه بقى بشو؟ بالشوكولا، دوبوا الشحوم حطوها بالزيوت، دوبوا الشحوم حطوها بالسمنة، دوبوا الشحوم حطوها بالمعكرونة، دوبوا، فيقول على الجسم أنه احتالوا على الشرع، حرم عليهم الشحوم ما أكلوها بس رأوا دوبوها، دوبوها وعملوها شي شغلة تانية وبيعوها فأكلوا ثمنها. لذلك يقول عليه الصلاة إن الله إذا حرم على قوم شيء حرم عليهم ثمنه، الخنزير حرام أكله بس ما معناته بجوز تبيعه مثلا 100 دولار وتأكل ال 100 دولار كأنك أكلته، كأنك أكلته. إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. لذلك نرجع لللفتة الأولى اللي الآن أنا مريت عليها، وهي إن الله تعالى حرم على بني إسرائيل كثيرا من الأشياء كانت حلالا على من قبلهم. لماذا؟ بسبب ظلمهم وفسقهم وفجورهم. إذا كلما زاد الناس في الظلم والبغي يزيد الله تعالى في التحريم عن تضييقا عليهم. يقول تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرمنا عليهم الشحوم و و و و وكذا. لذلك من صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خفف كثيرا عن هذه الأمة الأغلال والقيود اللي كانت على بني إسرائيل، فكان عليه مثل ما قلنا الشحوم محرمة، الإسلام أحلها، الشحوم حلال في كلية الخروف ما في إشكال. كان بالنسبة لبني إسرائيل إذا الإنسان مثلا ثوبه ووقع عليه البول عليه أن يقطعه، إذا طرف الثوب يعني تعوم بول بده يقصه، نحن يكفي تغسله. هذه من الأغلال اللي جعل الله على بني إسرائيل بسبب ظلمهم، كان إذا القاتل قتل يقتل به، ما في دية، ما في دية، كثير أغلال كثير الله جعل عليه بسبب ظلمهم وخففها عن هذه الأمة. ومن الأشياء أنه كانوا لا ممنوع يصلوا إلا في يعني كنوسهم في الكنيس نحن وأن من كان متصلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الأمة في الإسلام وهذه الشريعة من أسمح الشرائع، شريعة سهلة يسرة. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. كثير ميسرة. ليش؟ صحيح ميسرة هذه إيجابية، بس السلبية أن يوم القيامة ما لك عذر، ما لك عذر. بتقول يا رب ما قدرت. شو ما قدرت؟ ما نحن ما شدينا عليكم. يعني إنسان يوم القيامة ما قدر تصلي، ليش ما تقدر تصلي؟ والله قد مريض. إذا يقول عليه الصلاة والسلام حديث عمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت ونايم صلي، أنت مضطجع صلي، ما شد عليكم. لذلك الله تعالى يسر هذه الشريعة، تيسير عجيب يا أسلام، تيسير عجيب حتى لا يبقى عذر. كما قلت هذا في فائدة وفي سلبية، أنه ما بقى لك عذر. تنقطع العذر، ينقطع العذر، ما بقى لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. حتى الله يسر جمع الصلوات عند السفر وعند الحوجة، ويسر قصر الصلاة. كثير أشياء ميسرة في الإسلام كثير. والحج لم يجعله يعني إلا لمن استطاع إليه سبيلا. وفي مرة ذكرنا بعض الصحابة يعني قال النبي عليه إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فواحد قام يسأل قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول ما أجابه ولم يحب سؤاله. الله كتب، يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني اديت مرة واحدة خلاص الحمد لله. فقال له: في كل عام كل سنة بدنا نحج؟ فمرة ثالثة عاد عليه ثلاث مرات. فشو قال عليه السلام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. زروني وما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا قلت لك حج خلص حج، ما تجوز تستفسر كثير كل سنة وكل كذا وكل كذا. ولو إني قلت لك نعم ما فيك تحج كل سنة. فقال: خلاص أنا ما أقول له لكم به خذوا منه ما استطعتم. قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فلذلك كان النبي عليه الصلاة يكره للصحابة أن يسألوا. ليش يسألوا؟ مجرد يسأل سؤال ممنوع. ما كان يحب هذا الإسلام. ليش؟ حتى ما يكون سؤالهم سببا لفرض شريعة، لأن كان الشرع ينزل، الوحي ينزل. فإذا سأل سؤال ممكن بسببه ينزل فريضة ما تكون ستنزل لولا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم إلا من أجل مسألته. في أشياء النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنها. قال الحديث فيما معنى أن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإذا واحد قام سأل سؤال كان الشرع يعتبره عفو، لما سأل صار محرم بسبب سؤاله. فالنبي قال له: ما تسألوا، قد السؤال يؤدي إلى تحريم شيء ما كان سيحرم لولا السؤال. فقال: أعظم مسلم بالمسلمين جرمان اللي بسببه يحرم هذا الأمر، بسبب سؤاله يحرم. لذلك كان ينهاهم عن السؤال. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الله تعالى بيقول له: ما تكثروا أسئلة، مرئ إن الله قد عليكم حج، حجوا خلاص حج بكفي مرة. بتكتر أسئلة، بتكتر تفرط عليكم شرع، تزيد الشرايا ما بقى قادرين تقوموا فيها، ما بقى قادر. قد سألها قوم من قبلكم، أي سألوا أشياء فرضت عليهم فما قاموا فيها ثم أصبحوا بها كافرين. لذلك من النكت العلمية أنه في أول الإسلام كان أنزل الله سبحانه وتعالى آيات يقول كده، بده يسأل النبي سؤال عليه الصلاة والسلام، بده يتصدق بصدقة قبل السؤال، وإن كان وضعه من المادي ضعيف، فكان أحيانا ما يسأله بيقول لك ما معي مصاري تصدق. تبقى كيف؟ بيقول لك يعني الله تعالى يريد ينهيهم عن السؤال، فقال له أنت بدك تسأل السؤال بس تصدق أوجي يدفع لك مثلا 10 دولار صدقة وبعدين تعال سؤال. ما بده يدفعوا لنا، ما معه مال، فقال لك بلا سؤال. فكان هذا السبيل لتخفيف الأسئلة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قدموا بين يدي نجواكم شو؟ صدقة، يعني قبل ما تسأل روح تصدق، ذلك خير لكم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور. إذا كان عندك سؤال ضروري ما معك معفو، ما إذا معك لازم تتصدق. فبعدين ما حدا كلهم بطلوا يسألوا إلا المضطر. فنسخ ذلك. يقول تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ ما عملتوا؟ أأشفقتم؟ ما بقى بدكم تدفعوا صدقات؟ ما بقى يسألوه؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ إذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الليل. إذا نسخت هذه الآية فصار يسألوا، ولكن بقي النهي العمومي، نهي أنه ما تكسروا من أسئلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لذلك كان الصحابة شو يعملوا؟ ينبسطوا من واحد أعرابي منو سامع المناهي، بيجي من البادية منو عارف النهي عن كثرة السؤال، وبيسأل عريحته، فكانوا يفرحون به. لك هذا ما عنده علم إسا بالنهي، فكان يفرحوا ما يجي الأعرابي من البادية ما نعرف بالنهي ويكثر أسئلة، ويكثر أسئلة، فكانوا يسمعوا له ويسمعوا لأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن شطينا كثير، نرجع لموضوعنا إن شاء الله، كمل أخي بسم.
أحسن الله إليكم. وأما حديث أبي مسعود البدري الأنصاري فرواه البخاري ومسلم أيضا، ولفظه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
البغي
وحلوان الكاهن. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فرواه أبو داود بإسناد حسن بلفظ حديث أبي مسعود.
طيب هنا نقف في التفصيل شوي. بسم الله. حديث أبي مسعود البدري الأنصاري، يقول البدري نسبة لشو؟ أنه شهد بدرا. لما يقولوا اسمه أبو مسعود أنصاري من الأنصار من المدينة، بدري أي شهد بدرا. طيب ليش يقولوا بدري؟ لأن أهل بدر كانوا مميزين. يقول عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني غفرت لكم. أهل بدر كانوا مميزين، فهذا من شهد بدرا يميز بها بدري. طيب فرواه البخاري ومسلم أيضا، ولفظه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ما معنى ثمن الكلب؟ أنه نهى الإنسان يبيع كلب ياخذ حقه. نهى عن ثمن الكلب، ممنوع. مهر البغي، شو معنى مهر البغي؟ يعني المرأة تزني ويطلع لها مصاري على الزينة، هذا اسمه مهر البغي. هل هو سمي مهر يعني مثل ما بيقولوا كينية أو استعارة، ولا المهر هو للزواج بس سمي مهر يعني استعارة؟ مهر البغي نهى عنه، انه مثلا هذا مال حرام، ثمن الكلب حرام، مهر البغي حرام. حلوان الكاهن، شو يعني حلوان الكاهن؟ واحد بيروح عند مثل ليلى عبد اللطيف بدها تتنبأ له وبيعطيها مصاري، هذا المال تاخذه حرام، هذا اسمه حلوان الكاهن. مال بتاخذه الكاهن حرام. طيب اذا هنا هو عم يجيب الاحاديث الان. واما حديث ابي هريره فرواه ابو داود باسناد حسن. مين اللي حكم على الاسناد بالحسن؟ الامام النووي هو اللي حكم الإسناد هنا أنه حسن بلفظ حديث أبي مسعود، أي نفس اللفظ حديث أبي مسعود البدري. نعم كمل أخي وصول. بس قبل ما يكمل في أسئلة بهالنقاط هنا حتى ما يمر على شيء يكون في إشكال. تفضل عبد الرحمن. لا لا الحديث عموم بعدين في تفصيل، بعدين نأتي إلى التفصيل إن شاء الله في تفصيل.
طيب. أما حكم المسألة فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة: أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما مملوكا لمن وقع العقد له. فبدأ المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة، وبين أن الأعيان النجسة في نفسها لا يجوز بيعها، وهذا لا خلاف فيه عندنا، ودليل المسألة ما ذكره المصنف. فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمي أو تبايعها ذميان أو وكل المسلم ذميا في شرائها له، فكله باطل بلا خلاف عندنا. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها، وهذا فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر.
نقف هنا قليلا. حكم المسألة اللي تكلمنا عنه بوضوح ما في داعي نعيده. هلا هنا فرع. هلا الإمام النووي رحمة الله عليه من عادته رحمه الله أنه بعد ما يذكر الحكم يبلش بالتفاصيل. شو يعني فرع؟ أنه تفصيل عن المسألة الأم. قال: بيع الخمر باطل عندنا عند الشافعي سواء باعها مسلم أو ذمي. ذمة أهل ذمة يعني يهود أو نصارى يعيشون في الدولة الإسلامية، هؤلاء يسموا أهل ذمة. وأهل الذمة يعني كلمة الذمة في الإسلام ما كلمة مسبة، يعني ليست مسبة. يعني اليوم النصارى بيقول لك ما بدنا نرجع أهل ذمة، إنه كأن كلمة يعني إنه مسبة. لا، الذمة شو يعني؟ يعني إذا النصراني في الدولة الإسلامية وافق على عقد الذمة، يعني صار إذا وافق على الشروط معناته صار في ذمة الله، صار يعني معناته مصان دمه وعرضه وماله بعهد الله عز وجل، في ذمة الله وذمة الرسول. ف يعني بمعنى آخر صار محفوظ. ما هي كلمة مسبة؟ إن الآن صارت تطلق أنه كأنه مسبة، يعني أنه ما بدنا نرجع أهل ذمة. لا، أهل ذمة يعني الحديث أنه ما صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله، يعني هذا معناته محفوظ بحفظ الله عز وجل. فهؤلاء الذمة هنا أي هم في عهد المسلمين، هم في ذمة المسلمين، دماؤهم أعراضهم كذا، لا يجوز انتهاكها، في ذمة المسلمين. معنى كلمة مسبة؟ طيب الذمة بيقول الإسلام، الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول نحن عندنا كشافعية بيع الخمر حرام، سواء بيعوا النصراني في الدولة الإسلامية ولا بيعوا المسلم. طيب أو النصراني باع نصرانيا كله حرام. الإمام أبو حنيفة يقول لا، يقول يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها. الإمام أبو حنيفة عنده مسألة، ما هي رحمه الله؟ أنه بيقول الخمر ليست محرمة على اليهود والنصارى، فإذا هن بيناتهم بأحياء مثلا في الدولة الإسلامية عندهم حي مثلا عم بيبيعوا بعضهم، ما دخلنا نحن، ما دخلنا، فبيقول لك يجوز فيما بينهم يبيعوا الخمر. طيب نقول له طيب يا أخي وافقنا بيناتهم يبيعوا الخمر، لكن هو وسع في المسألة. شو وسع؟ قال يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها. يعني أنا مثلا عندي خمر كمسلم ما بيجوز بيعه، بروح بجيب واحد نصراني بقول له أنت بيعه، بس أنا بياخذ ربح أنا وياه، هذا لا يجوز طبعا. بس هذا قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه، يقول يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها. وهذا باب الإيز، لو فتح اليوم باب خطير، يصير كل مسلم يفتح بيع خمر، مطعم خمر أو محل خمر، بيجيب مسيحي بيحطه بالواجهة وهو بيتاجر فيها، هذا فتح باب خطير. لذلك وما عنده دليل الإمام رحمة الله، ما عنده دليل. لو في حديث أخذنا به، ما في حديث ولا أي، بالعكس الأحاديث كلها نهت عن ذلك. حديث الصحيحة لعن الله في الخمر عشرة، شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، عشرة ملعونين في الخمر. بعدين الحديث إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. إذاك النووي يقول وهذا فاسد، سلام أبي حنيفة، فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر، في النهي عن بيع الخمر. بس نحن ذكرنا المسألة حتى ناسي أن تنتبه أنه فيها خلاف عند الأئمة مسألة هذه. بس طبعا نحن نقول بقول الإمام النووي وغيره أنه لا يجوز مطلقا بيع الخمر، لا مسلم مباشر ولا عن طريق مسيحي. نعم.
فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم، هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة لا يحرم ذلك عليهم. قال المتولي المسألة مبنية على أصل معروف في الأصول، وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشريعة وعندهم ليس بمخاطب.
طيب هي نفس المسألة، بس هون عم يجي بالأصل، أصل المسألة عند الشافعية أنه بيع الخمر حرام، تصرف بيعه أي تصرف حرام سواء على المسلم ولا على الذمي على المسيحي كل عايش في الدولة الإسلامية كله حرام. عند الإمام أبو حنيفة بيقول لا يحرم ذلك عليهم. ليش؟ بيقول لأنه كفار، منو مخاطبين بفروع الشريعة، منو مخاطب أنه هذا حلال وهذا حرام، لأنه أصلا كافر. طيب فبيقول لك إذا أنا شفت مسيح عم ببيع مسيحي خمر بالدولة الإسلامية ما لي عليه، بس طبعا لا يجهر بها، يعني ما بيكون مثلا بفتح محل بشوفه عم يبيع واحد عم يبيع الثاني. ما عند الإمام أبو حنيفة لا، لو فتح محل بحي النصارى ما في إشكال، مسيحي يبيع مسيحي عنده محلات بس للنصارى. فالإمام أبو حنيفة بيقول هنا غير مكلفين بشريعتنا، فكيف بدنا نحرم عليهم؟ الأئمة الباقيين بيقولوا تبقى غير مكلفين، ولكن في أشياء يجب أن تحترم في شعائر الإسلام في الدولة الإسلامية. إذا كان مثلا زنا غير، لنقل أنه يستبيعون الزنا وبيعرضوا البغايا على الشوارع نقبل؟ مثلا لا نقبل، كمان لا نقبل بأنه بيعوا الخمر علنا، بس إذا تبايعوها فيما بينهم من التخال، وإذا زنوا فيما بينهم من لحن نحاسبهم، ولكن لا يظهر المنكر، لا يظهر المنكر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في عهده وكان في يهود في عهده في المدينة وكان أحيانا يفعلون أشياء، إذا تحاكموا إليه كان يحكم بالشريعة. فمرة إجوا اثنان يهود قولوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنه هذا زنى بهذه، هذا يهودي ويهودي زنوا بعض، فشو الحكم عندك؟ فقالوا من رجم. هن كانوا اليهود ماكرين، شو كانوا بدون يعملوا؟ هن كان الرجم عليهم في التوراة، فبدلوا الشريعة، فقالوا عند بدلوه، فصاروا يفتون إلا كرجم صعب، فصاروا يفتون إذا واحد زنى بواحدة بدهنه أسود، يعني إنه فحم، بعموه فحم، وبيمشوه قدام الناس يعيرونه، يعني إنه هذا زاني زاني، هذا عندهم بس. فغيروا الجلد، الرجم ما كان عندهم جلد إلا الرجم. طيب فلما زنى واحد بواحدة منهم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا أرادوا؟ قالوا روحوا اسألوا محمد عليه، فإذا أفتاكم بالتحميم، شو يعني التحميم؟ يعني فحموه، جعلوه أسود بالفحم، فخذوه، خذوا الحكم. وعند الله ماذا نقول لله يوم القيامة؟ إنه محمد أفتى به، ما دخلنا، إنه عارفينه محرف، بس بيحتجوا على الله يوم القيامة انه امام الله انه نحن ان محمد افتى به صلى الله عليه وسلم، واذا افتاكم بالرجم ما تقبلوا. في اي في هذا البيت تعالى: ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. هذا قول اليهود. فلما وصلوا عند النبي عليه الصلاه والسلام قالوا: ماذا تقول؟ اهل من الرجم. قالوا: لا، نحن عندنا تحميم تحميم في التوراة. فالرسول ماذا يقول لهم؟ قال: جيبوا التوراة، جيب التوراة. عرف الرسول الله علمه انه هم حرفينه، حرفين الآية، الآية موجودة بالنص توت رجم، بس هن فتوى علمائهم كانت التحميم. فلما جاءوا بالتوراة قال لهم: اقرأوا. فقرأوا فوضع يده على الرجم، كلمة الرجم وضع يده، فقالوا: نبي أشيل إيدك. فلا شيء، قال: اقرأ. قرأ الرجم. فلما قرأوا في التوراة الرجم اضطروا أن يزرع حكم التوراة وحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فرجم اليهودية. يعني كانوا عاملين اللعبة على النبي عليه الصلاة والسلام فوقعوا فيها، فوقعوا فيها. لذلك نرجع إلى المسألة أن اليهود أو النصارى في الدولة الإسلامية فعلوا شيئا فيما بينهم، تبايعوا بالخمر كذا، زنوا فيما بينهم، ما لنا علاقة إذا لم يظهر. إذا ظهر لا، لا يسمح في الدولة أنه يظهر المنكر ولو أنهم كانوا يستبيحونه. وأما أحكامهم إذا هم رضوا يتحكموا فيما بينهم معنا مشكلة، إذا تحكموا إلينا لابد نحكم بشرع الله. والله تعالى
فرعون: مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره، وسواء كان جروا أو كبيرا، ولا قيمة على من أتلفه. وبهذا قال جماهير العلماء، وهو مذهب أبي هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع، وتجب القيمة على من على متلفه
على متلفه.
وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره. وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب وتجب القيمة على متلفه، وإن كان كلب صيد أو ماشية. وعنه رواية كمذهبنا ورواية كمذهب أبي حنيفة.
طيب، هلا نحن مشينا بالفرع، ما سألنا، ما تركنا باب الأسئلة ذاك الموضوع، نرجع له إن شاء الله. بس هلا على السريع الإمام عم بيفصل، حكينا على الخمر، يعني هلا عم يحكي مثلا أنه أول شيء أنه يحرم بيع كذا وكذا، الخمر والخنزير والميتة والكل وكذا، واعتبرها نجسة. طيب، الأمر الثاني عم بيفصل أن بيع الخمر عندنا حرام، بس عند أبي حنيفة يجوز لأهل الذمة إلى آخره. بيرجع الكلب بيقول بيع الكلب عندنا حرام، سواء كان كلب صيد ولا كلب غير صيد، معلم يعني جين معلم مدرب، يعني كلمة كلب معلم يعني مدرب على الصيد، بيقول حرام عندنا. الإمام أبو حنيفة بيقول لا، إذا كان كلب فيه نفع، كلب حراسة ولا كلب مدرب على الصيد ولا مدرب على الحراسة، يجوز بيعه. نسمع دليل الإمام أبي حنيفة، نسمع أدلة الشافعية، ننظر إن شاء الله. تفضل.
واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفي رواية: ثلاث كلهن سحت، فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلب صيد. وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله 20 بعيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قضى في كلب صيد قتله رجل 40 درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش.
إذن هذه الدليل الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، إنه في أحاديث النبي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. كلب الصيد يعني ليس منهيا عن ثمنه، لأنه في نفع، كلب الصيد بيصطاد مدرب معلم. هذه دليله. دليل الشافعية والجمهور فضلا.
واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه، والنهي يقتضي الفساد، فإنه لا قيمة على متلفه. فمن الأحاديث حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره، وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشم والمستوشم، ولعن المصور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. رواه أبو داود بإسناد صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أبو داود بإسناد حسن. وأما الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين، وهكذا وضح الترمذي والدارقطني والبيهقي ضعفها، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره، بل يجوزون بيع الجميع، وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما.
إذن الإمام رحمة الله عليه جاب أدلة الإمام أبي حنيفة، الإمام أقصد النووي جاب أدلة أبي حنيفة في أنه يجوز بعض الكلاب بيعها، أنه نهى النبي عن بيع الكلب إلا كلب صيد. الإمام النووي جاب أحاديث تدل على النهي المطلق، نهى عن ثمن الكلب مطلقا. طيب كيف نوفق بينه وبين الحديث اللي استدل به أبو حنيفة؟ فقال أحاديث اللي استدل بها ضعيفة، أسانيدها ضعيفة، فما دام أسانيد ضعيفة لا يحتج بها في الأحكام، فبالتالي لا تكون بها حجة. لذلك الراجح منهي عن ثمن الكلاب. فالآن إنسان عنده كلب بيبيعه بيقول لك أنا يا أخي ما عم بيعك ثمن الكلب، عم بيعك أجر التدريبي إله، أنا دربته 10 ساعات، عم بيعك أجر التدريبي. هذا كله لعب على الشريعة، لعب مثل اليهود حرم الله عليهم الشحوم جملوه أي أذابوه وبيعوه فأكلوا ثمنه. طيب شو بدنا نعمل إذا بده كلب؟ شو بيعمل؟ بيروح بيطلب كلب، وإذا عنده كلب هذيك ما لازم ياخد، ما لازم ياخد. هذه الناس لازم تتسامح بهذه الأشياء، لازم تتسامح. مثل الدم، يعني ما بيتبرع بدم بياخد مصاري، لا يجوز. الدم لا يجوز أكله ولا شربه، وانت كانك عم تشرب حرم عليكم شيء، حرم عليكم ثمنه. ففي اشياء ناس عم تتساهل فيها في زماننا، مثل ثمن الكلاب، مثل ثمن الدماء، حتى بدي مر معنا قريبا ان شاء الله ثمن الهرره، يعني ويشتري قط كمان منهي عن ثمنه. والله تعالى اعلم. ما بدنا نطول، بدنا نفتح باب الاسئله اذا عند الاخوه اسئله، حتى بركي في اشكال عند الاخوه. نعم. الشجرة هلا بالنسبة لروث البهائم، بالنسبة للحيوانات البهائم اللي مأكل لحمها مثل البقر والغنم، في خلاف بين الفقهاء في طهارة روثها أو عدم طهارته، لأنه يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ناس أجوا المدينة فمرضوا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوا أبوال الإبل، فقاسوا على أبوال الإبل، قالوا كل حيوان مأكل لحمه مثل الإبل والغنم والبقر، فبوله وروثه ليسان بنجسين. فعلى هذه المسألة البيع ما في إشكال، أما إذا حكمنا أنه لا الروث نجس وهذا هو الراجح نجس، فكيف نوفق أنه بدنا نشتري طيب يعني روث يعني شو بنسميه بالعامية السماد السماد لا قالوا كلمة تانية شو اسمه الزبل نشتري الزبل. فمسألة أيضا وقع فيها الفقهاء باختلاف فقالوا لا جمهور العلماء قال لا يجوز، بعضهم قال كل الناس كانت تبيع تشتري الزبل فقالوا هذا كان يفعله سفهاء الناس فلا يحتاج بهم لا يحتاج بهم. فالورع أنه إنسان ما يبيع هالأشياء يعني إنما تعطى عطية تعطى عطية والله أعلم. فضل لا بالعكس أبو حنيفة يقول غير مخاطبين أبو حنيفة يقول غير مخاطبين أنه أنت جبت حسب المسيحي على ترك الصلاة وعلى شرب الخمر ما أنه مخاطب بالفروع. الرجح في المسألة أن الكفار لا يؤاخذون بفروع الشريعة ولكن قال العلماء أنه إذا كان في الدنيا لا يؤاخذون لا يطالبون بها انتبه فروع الشريعة الكفار غير مخاطبين بها أي في الدنيا لا يطالبون بها. ما منقول له ليش ما عم تصلي وهو إسا كافر يقول له أسلم بعدين صلي ما منقول ليش عم تشرب الخمر وهو كافر لا أسلم ثم لكن قالوا يعذبون بها في الآخرة هذا الراجح غير مخاطبين بها في الدنيا نعم لكن في الآخرة يزادون من عذابهم بها. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين هذه فروع الشريعة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا الكفر وذكروا فروع قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فإذا ذكروا الكفر وذكروا شكله فروع الشريعة فقال العلماء يزاد من عذابهم في الآخرة بسببها ولكن في الدنيا لا يسألون عنها لا يخاطبون إلا إذا أسلموا والله أعلم. هذا الراجح نعم يعني أنت واحد مثلا عم يشرب الخمر هو مثلا غير مسلم ما فيك تقول له اترك الخمر له أسلم أول شيء خاطبه بالإسلام فهل معناه أنه غير مخاطب بفروع الشريعة؟ نعم اي مساله بالذات مساله الخمر يعني
انا ما تحبت لانه انا اسمح انه نفسي انه طيب فين اسمي بيع الخمر عندي بالشارع قلت له انا اذا عندي خمر انا اللي عندي خمر يعني انا بدي اجيب خمر من اخير حتى التعبير
نحن ما ناكلنا انه الامام يعني في يرى انه هن غير مخاطبين بفروع الشريعه فبالتالي لا يؤخذ انه باع ولا ما باع خمر منو ليس بعد الكفر ذم. هذه مسألة. المسألة الثانية ذكرنا انه الراجح انه لا انه لا انه لا يجوز يعني قلنا انه لا يجوز اخي الكريم العلماء في مسائل كثيرة بالفقه بتمر معكم في علماء توسعوا في مسائل تساهلوا في مسائل تساهلوا في مسائل ولكن أنت عليك أن تتبع الأورع والأتقى ما يعني قال العلماء من تتبع رخص العلماء فقد تزندق تبقى دي مسألة خطيرة. أنت اليوم مثلا يجي إنسان بيسأل الشيخ مثلا أنا بدي بيع مثلا لنقول كلب او بيع زبل بيقولوا ما بيجوز، بيقولوا ما في مذاهب احد اجاز، بيقولوا بلا فلان، بيقولوا انا مش على رايي، هذا لا يجوز. اذا قال العلماء الجاهل او العامي مذهبه مذهب مفتيه، انت بتسال الشيخ التسك بدينه وعلمه، تقول له شو حكم بيع الزبل، بيقول لك لا يجوز خلاص. ما انت بتقول له لاقي لي شيء مذهب فيه يجوز، هذا من يقول العلماء من تتبع رخص المذاهب فقد تزندق. واضح؟ أنت تثق بفلان بعلمه بدينه، نعم، تسأله إيه اللي يفتك به؟ قال العامي مذهبه مذهب مفتي، أي مذهب الشيخ اللي يسأله، يثق بدينه وعلمه. بس الناس ما بدها تتوسع، لكن بتقول لي طيب كيف الإمام أفتى بذلك؟ العلماء يعني كما ذكرنا في مسائل يعني يخطئون ويصيبون. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه السلام. فلذلك هذه مسألة ستجد كثيرا منها، ستجد كثيرا منها.
شيخ بس عندي سؤال.
شو محمد صار وقت يا خلص يوسف؟ شو سؤال
شيخ؟ بس عندي سؤال على مسألة بداية ما بلشنا، كنت عم تقول حضرتك انه بعضهم استدلوا على انه كل ما حرم بيعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو نجس.
لا، هو قال انه ما دام حرم بيعه هو نجس، انها قلنا منه صحيح هذا، ليس ما كل ما نهي عن بيعه او حرم بيعه انه نجس. نعم،
الله يجزيك الله خير.